بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: الطلاب الذين يخرجون من الدرس إلى أين؟ إلى أين يا أيها الخارجون؟ قال رحمه الله: تفسير سورة القارعة، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال رحمه الله: القارعة من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك، ولها أسماء كثيرة. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره: إنما قيل لها القارعة لأنها تقرع أسماع الخلائق بأهوالها وأفزاعها وشدائدها التي لا نظير لها ولا مثيل. والقارعة في اللغة هي الأمر الفظيع، كما قال الله عز وجل: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، وهي الشدائد من شدائد الدهر. ثم قال معظما أمرها ومهولا لشأنها: وما أدراك ما القارعة؟ وهذا استفهام بمعنى التفخيم والتعظيم. ثم فسر ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث، كما قال في الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. وهناك فرق بين وصفهم بالفراش المبثوث ووصفهم بالجراد المنتشر. قال بعض أهل التفسير، وهو القرطبي رحمه الله، قال: أول حالهم كالفراش، لا وجهة لهم، فالفراش ينتشر هكذا في كل جهة، يتحير في كل جهة، ثم يكونون كالجراد لأن لها وجهة تقصدها. ففي أول أمرهم كالفراش، ثم بعد ذلك لهم جهة يقصدونها فيكونون كالجراد. وهذا يدل على عظم ما هم فيه وعلى شدة الموقف. قال: وقوله: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وفي آية أخرى: وتكون الجبال كالعهن، يعني قد صارت كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. والجبال يوم القيامة وصفها الله عز وجل بأوصاف، وأنها تمر بمراحل. قال الله عز وجل: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي تحسبها جامدة إلى أبد الدهر وهي تمر يوم القيامة. وقال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى وبست الجبال بسا. إذن تسير وتمر مر السحاب ثم تنسف فلا يبقى لها أثر، وهكذا يكون حال الجبال يوم القيامة. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدي العهن الصوف، وقيل القطن. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة بحسب أعمالهم، فقال فأما من ثقلت موازينه، أي ما يوزن من أعماله، فليس في هذه الآية دليل على أن الميزان متعدد يوم القيامة، وإنما باعتبار ما يوزن فيه من أعمال العباد، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية. وهذه العيشة الراضية قد فسرت في سورة الحاقة، فقال الله جل وعلا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهنا راضية بمعنى مرضية، وقال بعضهم أي ذات رضا، راضية أي ذات رضا، وقيل أيضا فاعلة للرضا وهو اللين والإنقياد لأهلها، كما في آية الحاقة ذكر هذا القرطبي في تفسيره، ولا مانع أن تحمل الآية على هذه المعاني كلها، فهي مرضية ذات رضا فاعلة للرضا والإنقياد. قال يعني في الجنة، فهو في عيشة راضية في جنة عالية في الآية الأخرى. وأما من خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته، وقوله فأمه هاوية معناه، قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، وعبر عنه بأمه يعني دماغه. روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة أبي صالح وقتادة، قال قتادة يهوي في النار على رأسه أي على أم رأسه، وهذا صحيح عن قتادة. وكذا قال أبو صالح يهوون في النار على رؤوسهم، وأثر أبو صالح أو أثر أبي صالح ضعيف، فيه إسماعيل بن سيف العجلي مجهول. هذا المعنى الأول، فأمه هاوية أي يلقى على رأسه، على رأسه أي على أم رأسه. وقيل معناه فأمه أي التي يرجع إليها ويصير المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد الهاوية النار التي هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها، وقرأ ومأواهم النار، وهذا صحيح عن ابن زيد. ويؤيد هذا ما ذكر في سورة الحديد، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ومما يؤيد أيضا هذا القول ما سيذكره المؤلف بعد من الحديث فيذهب به إلى أمه الهاوية. إذن فأمه هاوية أي النار، ولا مانع أنه يلقى إلى النار على أم رأسه، فهو يلقى على أم رأسه في نار جهنم، فتصير النار هي أمه، كما أن الأم في الدنيا يأوي إليها طفلها ويرجع إليها ويفرح بها ويصل إليها وهكذا، فتحويه وتحضنه وتقبل عليه. قال رحمه الله قال ابن أبي حاتم وروي عن قتادة أنه قال هي النار وهي مأواهم، ولهذا قال تعالى مفسرا للهاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الأشعث بن عبد الله الأعمى قال إذا مات المؤمن ذهب بروحه ذهب بروحي إلى أرواح المؤمنين فيقولون روح أخاكم فإنه كان في غم الدنيا، روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. قال ويسألونه ما فعل فلان فيقول مات أو ما جاءكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. وهذا الحديث هو أصح حديث في تزاور الأرواح في القبور، وقد جاء هذا الحديث مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحو هذا اللفظ عند النسائي، وقد ذكره شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين برقم 1315. والشاهد منه ذهب به إلى أمه الهاوية، إذن فأمه هاوية أي النار، فقد أطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمه أي الذي يلقى فيها. قال وقد رواه ابن مردويه من طريق أنس بن مالك مرفوعا بأبسط من هذا، وقد أوردناه في كتاب صفة النار أجارنا الله منها بمنه وكرمه. والمؤلف رحمه الله تعالى له كتاب صفة النار وله كتاب صفة الجنة، وصفة الجنة لا أذكر هل هو مأخوذ من كتبه أم أنه من تأليفه، وكتاب ليس بالكبير أظنه مأخوذ من التفسير أو من البداية والنهاية فينظر. وهذا يسمى بالتفسير النبوي، أن يأتي حديث فيفسر الآية، فإنه من أولى ما يفسر به كلام الله عز وجل أن يفسر بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية في أواخرها والسنة تفسر القرآن وتعبر عنه وتدل عليه. وقد كتب شيخنا الإمام الوادعي كتابا في التفسير النبوي أو التفسير الصحيح، ولكن للأسف أنه لم يخرج إلى اليوم، وقد مر على موت الشيخ أكثر من 20 سنة. قال قوله نار حامية أي حارة شديدة الحر قوية اللهيب والسعير. قال أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال إنها فضلت عليها 69 جزءا. ورواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ورواه مسلم عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد، وفي بعض ألفاظه إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، يعني مثل حر هذه النار 70 مرة، فكيف تكون تلك النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. والإمام ابن كثير رحمه الله كعادته يكون الحديث في البخاري ومسلم أو في البخاري أو في مسلم، فلا يأتي به من البخاري ومسلم، يبدأ بذكره من أحمد أو من الموطأ أو نحو ذلك، ثم يقول رواه البخاري أو رواه مسلم، فتنبه للألفاظ التي يذكرها المؤلف، فإنه قد يذكر لفظا ثم يقول رواه البخاري ومسلم، ويكون رواية البخاري ومسلم فيها بعض الاختلاف، وقد ذكرنا هذا سابقا وكررناه، فلا تنقل من تفسير ابن كثير ثم تعزوه إلى البخاري ومسلم حتى تتأكد من لفظه، فإنه يسوق لفظ أحمد أو ابن مردويه أو ابن جرير أو عبد الرزاق أو مالك أو غيره، ثم يقول رواه البخاري أو رواه مسلم أو رواه البخاري ومسلم، وقد يكون في اللفظ بعض الاختلاف في بعض الكلمات اليسيرة.